تخيلوا أن تفتحوا النافذة في صباح ربيعي مشرق، الطيور تغرد، الشمس ساطعة، والزهور تتفتح في كل مكان.
مشهد مثالي، أليس كذلك؟
بالضبط. لكن وبدلاً من الشعور بتلك السعادة الغامرة التي تعدنا بها الإعلانات، تجتاح الكثيرين رغبة عارمة في البكاء أو التوتر أو ربما إغلاق الستائر والعودة إلى السرير.
وهذا ليس مجرد سوء مزاج عابر كما يظن البعض.
صحيح. نحن اليوم في هذه الغوصة المعرفية أمام مجموعة استثنائية من المعطيات المقتطفة من نشرة 7 أيام صحتنا الصادرة في 31 من مارس 2026.
وهي معطيات تكشف لنا أن ما نعيشه هو صداماً مباشر بين بيولوجيا أجسادنا وبين وهم الحلول السريعة.
أي مهمتنا هنا ليست مجرد استعراض أخبار طبية، بل فهم الروابط الخفية. سنتحدث عن كيف يخدعنا الربيع، الرابط بين السهر واضطرابات المزاج، الرعاية النفسية المؤسسية، وحتى العناية بالأسنان ومخاطر الحميات السريعة.
أجندة مليئة بالمعلومات بصراحة.
جداً. حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر. لنبدأ بمفارقة الربيع. لقد فكرت فيه طويلاً، ويبدو لي أن تأثير الربيع على أجسادنا يشبه إجراء تحديث مفاجئ وإجباري لجميع تطبيقات الهاتف الذكي في وقت واحد.
تشبيه ممتاز جداً.
الشاشة تبدو مشرقة، لكن في الخلفية هناك استنزاف هائل للبطارية، والمعالج يعمل بأقصى طاقته، مما يؤدي إلى تباطؤ النظام بأكمله.
شوف، هذا التشبيه بتحديث التطبيقات في الخلفية هو وصف دقيق ومطابق لما يحدث كيميائياً داخلنا.
حقاً؟ يعني كآبة الربيع ظاهرة بيولوجية فعلية؟
بكل تأكيد، ما نطلق عليه كآبة الربيع هو استجابة فسيولوجية بحتة، وليس ضعفاً نفسياً. عندما ننتقل من خمول الشتاء إلى الربيع، الجسد يقوم بإعادة تشغيل قاسية للنظام الهرموني.
طيب، كيف يحدث ذلك بالتحديد؟
لفهم الآلية، يجب أن ننظر إلى 3 محركات رئيسية. أولاً، زيادة طول النهار والتعرض لضوء الشمس يرسل إشارات لتثبيط إنتاج الميلاتونين،
اللي هو هرمون النوم.
بالضبط، انخفاضه المفاجئ يربك إيقاع الساعة البيولوجية. ثانياً، هذا الضوء يسبب ارتفاعاً حاداً وسريعاً في مستويات السيروتونين.
السيروتونين، لكن مهلاً، ارتفاع هرمون السعادة يجب أن يجعلنا سعداء، أليس كذلك؟ لماذا إذن نتحدث عن الكآبة؟ هل الكميات الكبيرة منه تعطي مفعولاً عكسياً؟
هنا يكمن الفخ البيولوجي. بالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون حساسية عصبية عالية، هذا الارتفاع المفاجئ لا يترجم إلى بهجة،
بل يترجم إلى ماذا؟
إلى حالة من الاستثارة المفرطة في الدماغ. النظام العصبي لا يمتلك الوقت للتكيف مع هذا التدفق، فيترجمه إلى تقلبات مزاجية وقلق.
يا إلهي!
وما هو المحرك الثالث؟
الكورتيزول، هرمون التوتر. من الناحية التطورية، الكورتيزول يصل إلى ذروته السنوية في الربيع لتنبيه أجسادنا.
كأن البيولوجيا تخبرنا أن وقت السبات انتهى وحان وقت الصيد.
تماماً، لكن في عصرنا الحديث نحن لا نذهب للصيد، نحن نجلس في مكاتبنا. إذن نحن حرفياً نجلس في مكاتبنا بينما أدمغتنا تضخ كيميائيات مصممة للركض في الغابات. هل ما نعتبره مجرد تعكر في المزاج هو في الحقيقة معركة هرمونية حقيقية داخل أدمغتنا؟
هي معركة طاحنة بالفعل. اجتماع نقص النوم مع الاستثارة العصبية والتأهب الجسدي يخلق هذه الفوضى.
هذا يفسر الكثير بصراحة. طيب، بما أن الربيع يعبث بالميلاتونين ويخرب أنماط نومنا، فهذا ينقلنا للحديث عن إيقاع الساعة البيولوجية، وتحديداً من يفضلون السهر؟
النمط الزمني المسائي. البيانات هنا تلفت الانتباه بشكل كبير.
المصادر ذكرت دراسة إيطالية، صحيح؟
نعم، دراسة موسعة شملت 2013 مشاركاً، وقدمت خريطة دقيقة لتوزيع هذه الأنماط. حوالي 55% يمتلكون نمطاً محايداً، و 22.2% يميلون للنمط الصباحي.
وماذا عن محبي السهر؟
ما يثير الاهتمام هنا هو أن 22.8% يندرجون تحت النمط المسائي البحت، يعني ربع المجتمع تقريباً.
هذه نسبة ليست بسيطة أبداً.
والمشكلة التي كشفتها البيانات أن أصحاب النمط المسائي سجلوا مستويات أعلى بكثير من الاكتئاب والقلق وتقلب المزاج.
اضطرابات التنظيم العاطفي بشكل عام.
صحيح، بل والأكثر إثارة للقلق أن هذا قد يكون مؤشراً بيولوجياً خفياً على سمات مرتبطة بالاضطراب الثنائي القطب حتى لدى غير المشخصين طبياً.
هذه النقطة بالذات أثارت فضولي. لنتحدث بشفافية، هل السهر المستمر هو الذي يمرض العقل فعلياً بسبب الحرمان من الضوء؟
هذا سؤال جوهري.
أم أن العقول التي تحمل أصلاً هذه السمات المزاجية كالقلق هي التي تنجذب بطبيعتها إلى سكون الليل هرباً من ضجيج النهار؟
التفسير يحتمل الوجهين، وهي بالفعل حلقة مفرغة متبادلة التأثير في علم النفس البيولوجي.
يعني النظام الاجتماعي يظلمهم؟
بصراحة نعم، الهيكل الاجتماعي يفرض مواعيد عمل صباحية قاسية مما يجبرهم على الاستيقاظ قبل اكتمال دورات نومهم.
وهذا يفاقم أعراض الاكتئاب والقلق التي قد يكونون مؤهبين لها.
بالضبط، وفي الوقت نفسه حالة الاستثارة العصبية تجعل النوم مبكراً أمراً شبه مستحيل.
طيب، ما هو الحل؟ المصادر ذكرت حلاً عشبياً للهروب من الأدوية الكيميائية المنومة.
نعم، تشير المعطيات إلى عشبة الناردين أو الفاليريان.
لطالما سمعنا عن الأعشاب المهدئة كوصفات شعبية، كيف تعمل جذور هذه العشبة داخل دماغ يعاني من هذا الضجيج الهرموني؟
الآلية الفسيولوجية مثبتة. مركبات الناردين تتجاوز حاجز الدم في الدماغ وتتفاعل مع ناقل العصبي يسمى جابا.
جابا؟ ما هو دوره بالضبط؟
تخيلي أن الخلايا العصبية القلقة هي قاعة مليئة بأشخاص يصرخون. وظيفة الجابا هي خفض الصوت في تلك القاعة.
إذن عشبة الناردين تعمل بمثابة إعطاء الدماغ سماعات عازلة للضجيج.
تشبيه ممتاز. مركبات الناردين تمنع تحلل الجابا، مما يبقيه متوفراً.
والنتيجة هي انخفاض التوتر والدخول في نوم عميق.
تماماً، لكن يجب الحذر، قد تسبب نعاساً نهارياً أو مشاكل هضمية خفيفة إذا أخذت بجرعات زائدة.
طيب، إذا كانت هذه العشبة تمثل حلاً فردياً مجهرياً، فماذا عن البنية التحتية في العالم الحقيقي؟ لا يمكننا توزيع شاي النارديني على مجتمع كامل.
أكيد لا. وهنا ننتقل إلى التحول الاستراتيجي في هندسة الصحة النفسية كمؤسسة، وتحديداً في المغرب.
هذا لافت جداً، إطلاق مؤسسة للآم كلثوم للصحة العقلية في الرباط في مارس 2026.
برئاسة الأميرة للا أم كلثوم. وما يستحق التوقف عنده ليس مجرد البناء، بل الفلسفة.
كيف تختلف هذه الفلسفة عن السابق؟
تاريخياً، كان التعامل مع المرض النفسي يعتمد على العزل، لكن هذه المؤسسة تتبنى مقاربة متعددة الأبعاد للوقاية والتوعية.
يعني كسر الصور النمطية ودعم العائلات والبحث العلمي؟
صحيح، وهناك أيضاً استثمارات ضخمة كالمستشفى الجامعي للأمراض العقلية في طنجة بتكلفة 230 مليون درهم.
ميزانية ضخمة ضمن برنامج التنمية حتى 2027. هذا اعتراف بأن الصحة النفسية بنية تحتية أساسية.
بالضبط، الاستثمار في الصحة العقلية هو استثمار في استقرار المجتمع.
المستشفيات تبني الجدران الواقية للمجتمع، ولكن هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. في حياتنا اليومية العادية نجد دعماً عاطفياً في كائنات لا تتحدث لغتنا.
تقصدين الحيوانات الأليفة؟
نعم، كيف يفسر علم النفس هذا الارتباط؟ نبني مستشفيات بملايين الدراهم، وفي النهاية قد يكون جلوس قطة في حجر شخص هو أفضل مهدئ له. هذا لافت جداً. إطلاق مؤسسة للا أم كلثوم للصحة العقلية في الرباط في مارس 2026
برئاسة الأميرة للا أم كلثوم. وما يستحق التوقف عنده ليس مجرد البناء، بل الفلسفة.
كيف تختلف هذه الفلسفة عن السابق؟
تاريخياً كان التعامل مع المرض النفسي يعتمد على العزل، لكن هذه المؤسسة تتبنى مقاربة متعددة الأبعاد للوقاية والتوعية.
يعني كسر الصور النمطية ودعم العائلات والبحث العلمي؟
صحيح، وهناك أيضاً استثمارات ضخمة كالمستشفى الجامعي للأمراض العقلية في طنجة بتكلفة 230 مليون درهم.
ميزانية ضخمة ضمن برنامج التنمية حتى 2027. هذا اعتراف بأن الصحة النفسية بنية تحتية أساسية.
بالضبط، الاستثمار في الصحة العقلية هو استثمار في استقرار المجتمع.
المستشفيات تبني الجدران الواقية للمجتمع، ولكن هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. في حياتنا اليومية العادية نجد دعماً عاطفياً في كائنات لا تتحدث لغتنا.
تقصدين الحيوانات الأليفة؟
نعم، كيف يفسر علم النفس هذا الارتباط؟ نبني مستشفيات بملايين الدراهم، وفي النهاية قد يكون جلوس قطة في حجر شخص هو أفضل مهدئ له.
التفسير يكمن فيما تفتقر إليه علاقاتنا البشرية في عصر الشبكات الاجتماعية.
تقصد الضغوط والتقييم المستمر؟
تماماً، علاقاتنا مشروطة بالمظهر والنجاح، أما الحيوانات فتقدم شيئاً نادراً، القبول غير المشروط.
قبول بدون أحكام أخلاقية أو اجتماعية؟
وهذا القبول التام يخفض نشاط اللوزة الدماغية المسؤولة عن الخوف، ويقلل الكورتيزول، ويعزز هرمون الأكسيتوسين.
تناقض مذهل. نهرب من تعقيدات البشر إلى بساطة الحيوانات، لكن استحابهم للتنزه في الربيع يحمل مخاطر، أليس كذلك؟
للأسف نعم، الطبيعة لا تعرف الرومانسية. المعطيات تحذر من حشرة القراد في الأعشاب الطويلة.
الخطر ليس مجرد لدغة؟
لا، القراد ينقل طفيليات تسبب مرض البروبلاسموز الذي يهاجم كريات الدم الحمراء.
يا إلهي، والأعراض هي تعب وفقر دم وتغير لون البول؟
نعم، لون البول يصبح داكناً، الوقاية الاستباقية ضرورية هنا.
طيب، وهناك فخ طبيعي آخر مذكور ويبدو خاضعاً ببساطته، حراشف الأعشاب البرية أو السنابل الجافة، كيف تكون خطيرة؟
خطورتها في تصميمها الميكانيكي، تمتلك شعيرات تعمل كخطاطيف ذات اتجاه واحد.
يعني تدخل ولا تخرج.
بالضبط، بمجرد أن تعلق في فراء الحيوان تتوغل نحو الداخل فقط، في الأذن، الأنف، أو بين المخالب.
مسببة ألماً ونزيفاً، وغالباً تحتاج تدخلاً بيطرياً تحت التخدير.
صحيح، الطبيعة تتطلب يقظة.
ومثلما تحاول السنابل اختراق حيواناتنا، الكثير من الناس في الربيع يحاولون اختراق أجسادهم بالحميات السريعة استعداداً للصيف.
وهم التغيير السريع عبر الحميات المتطرفة.
الشبكات تروج للكيتو الشديد، الصيام الجاف، أو الحميات الأحادية التي تعتمد على صنف واحد. دعنا نلعب دور محامي الشيطان. ألا تعتبر هذه الحميات صدمة مفيدة للجسد لإنقاص الوزن؟
الإجابة تكمن في الفرق بين إنقاص الوزن وتدمير الجسد. التشبيه الأقرب هو كأنك تقومين بحرق أثاث منزلك الثمين لتدفئة الغرفة بسرعة.
سأحصل على الدفء، لكن سأدمر المنزل.
بالضبط، عندما نحرم الجسم من الكربوهيدرات أو السوائل يدخل في وضع البقاء. الدماغ يعاني من نقص الجلوكوز،
وهذا يفسر الدوار والتعب والصداع
وعصبية شديدة. لكن الفخ الأكبر هو على المدى الطويل، الجسم يبطئ عملية الأيض تماماً.
يعني الحرق يتوقف تقريباً؟
نعم، ويبدأ في استهلاك كتلته العضلية بدلاً من الدهون.
وماذا عن الاضطرابات الهرمونية؟
خطيرة جداً، تصل لانقطاع الدورة الشهرية، هشاشة العظام، وحتى خطر أمراض القلب بسبب نقص الأملاح كالبوتاسيوم.
إنه انتحار بيولوجي بطيء باسم المظهر. طيب، البديل هو بناء روتين صحي سليم، مثلاً العناية بالأسنان. الدكتور آلان ريفا ينصح بثلاث دقائق، أليست مدة طويلة؟
تبدو طويلة حتى نفهم الكيمياء والفيزياء داخل الفم. الأمر ليس مجرد تغيير رائحة.
كيف ذلك؟
كيميائياً، الفلورايد يحتاج وقتاً ليرتبط بسطح السن. وبالمناسبة، المعجون يجب أن يكون بحجم حبة البازلاء.
وفيزيائياً؟
الجير عبارة عن مصفوفة بكتيرية لزجة، إزالتها تتطلب تفكيكاً ميكانيكياً مستمراً بفرشاة ناعمة.
واستخدام الخيط مهم أيضاً، خاصة لمن لديهم زراعة أو التهاب لثة.
فعلاً، الروتين الهادئ هو ما يصنع الصحة.
ومن أساسيات الروتين أيضاً مراقبة حرارة الجسم بدقة. الأجهزة التي تعمل بالأشعة تحت الحمراء السريعة انتشرت كثيراً، هل هي دقيقة؟
يجب أن نفرق بين السرعة والدقة التشخيصية. الأجهزة عن بعد تقيس حرارة سطح الجلد الخارجي، والذي يتأثر بالبيئة.
يعني التعرق أو هواء الغرفة يغير القراءة؟
تماماً، المقياس الإلكتروني التلامسي، وتحديداً الشرجي، هو الأكثر دقة لأنه يقيس الحرارة المركزية.
وماذا عن القياس تحت الإبط للأطفال؟
عملي جداً، لكن يجب إضافة نصف درجة مئوية للقراءة لتعويض الفارق.
نصف درجة قد تكون حاسمة طبياً.
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، نجد أن صحتنا نظام بيئي متكامل ومعقد، وليس آلة نصلحها بصدمات سريعة.
نظام بيئي متكامل، من هرمونات تتفاعل مع الشمس، لروتين تنظيف أسنان دقيق، لدعم نفسي مؤسساتي، ومن حيواناتنا الأليفة.
تدمير هذا التوازن بحلول سريعة كحمية التجويع هو خطأ فادح.
أعتقد أن مصطلح النظام البيئي المتكامل يلخص كل شيء. وقبل أن ننهي هذه الغوصة المعرفية، أريد طرح فكرة استفسازية للتأمل.
تفضلي.
المصادر أشارت إلى أن الحيوانات تقبلنا دون إصدار أحكام أخلاقية أو اجتماعية، على عكس علاقاتنا البشرية الحديثة المليئة بضغوط وسائل التواصل، مما يتركنا أمام تساؤل عميق.
تساؤل مهم.
هل يمكن أن تكون الوصفة الطبية الأهم لعلاج القلق والاكتئاب في عصرنا الحالي ليست في ابتكار دواء جديد أو حمية سحرية، بل في محاولة البشر تعلم ثقافة القبول الغير المشروط وتطبيقها فيما بينهم، تماماً كما تفعل معنا حيواناتنا الأليفة؟ ماذا لو تقبلنا بعضنا البعض ببساطة؟
فكرة عميقة جداً وتستحق التفكير الطويل.
نشكر كل من خصص وقته لمرافقتنا في هذا التحليل اليوم، وإلى لقاء يجمعنا في غوصة معرفية قادمة لنفكك المزيد من الروابط الخفية التي تشكل عالمنا وأجسادنا.